والمعروف عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق الله العلي العظيم.
إذاعة طهران تقدم
الحكم السديد.
برنامج تمثيلي مستلهم
من قضاء أمير المؤمنين عليه السلام.
كتبه للإذاعة
حيدر البهبهاني.
الإخراج
حسن جورجي.
الإخراج الفني
شهاب تشيتاهي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وقصة هذا اليوم تبدأ منذ أن كان ضمرة وعاصم الصديقان الحميمان يتمشيان في السوق، فرأيا غلاما يبكي، وأثار بكاء الغلام دهشتهما، فأرادا أن يستفسرا عن سبب بكاء هذا الغلام.
يا رب ارحمني، ساعدني يا رب، اغثني يا رب، اعطف علي يا رب. يا أحكم الحاكمين، يا خير الحاكمين.
يا عاصم يا رب، يا عاصم.
نعم يا ضمرة،
اسمع دعاء هذا الغلام.
يا أحكم الحاكمين،
لقد أعجبني خشوعه.
يا خير الحاكمين.
اي والله يا ضمرة، لقد رق قلبي عليه. يبدو أنه مظلوم.
يبدو ذلك.
تعال لنسأله عن حاله. لعلنا
نجيب. هيا
يا أحكم الحاكمين، يا أعدل الحاكمين، أحكم بيني وبين أمي، أحكم بيني وبين أمي.
أيها الغلام، ما هذه الكلمات التي تقولها؟ في البدء أعجبنا بدعائك.
نعم،
واستحسناه.
نعم،
ولكن تدعو على أمك؟ والله لم أسمع بذلك من قبل أبدا.
بالله عليك يا غلام، أخبرنا ما قصتك.
لا أعتقد أنكما ستنفعاني بشيء. اذهبا لحالكما.
يا هذا، إن كنت محتاجا أعناك.
نعم.
وإن كنت غريبا آويناك وكسيناك. ما خبرك؟
أمي تدعي أني لست بابنها.
ها، كيف؟
لست بابنها؟
نعم.
كيف؟
أيمكن أن يكون ذلك؟ اسمع أيها الغلام.
نعم.
تعال نذهب إلى قاضي المدينة ليسمع قصتك، لعله ينفعك.
نعم. قاضي؟
نعم.
أتمنى ذلك. نعم الفكرة يا عم. كيف الوصول إليه؟ خذني إليه، بالله عليك خذني إليه يا عم.
نعم يا عاصم، والله أخلقني أمر هذا الغلام.
إذن هيا بنا، هيا. يبدو أنه مظلوم يا سيادة القاضي. انظر في قضيته.
أين هو؟
هو ذاك أيها القاضي.
حسنا، تعال يا غلام تقدم.
السلام على سيدي القاضي.
وعليك السلام يا ولدي ورحمة الله وبركاته. حدثني، ما هي قصتك يا ولدي؟
يا سيدي القاضي، أمي أمي.
امسك على نفسك يا ولدي وحدثني بأمرك كرجل وبالتفصيل.
أمي، حملتني أمي في بطنها 9 أشهر وأرضعتني حولين كاملين كما سمعته منها. ولما ترعرعت ونشأت وصرت أميز بين الخير والشر، طردتني وتبرأت مني وزعمت أنها لا تعرفني.
لماذا؟ أقصد لابد أن هناك شيئا ما قد حدث، وإلا كيف يطاوعها قلبها وهي كأم أن تفعل بك هكذا؟
والله يا سيدي القاضي، حتى لو كانت كما تزعم، يعني أنها ليست بأمه، مجرد رعايتها له حتى وصل هذا العمر، فإن قلبها لا يطاوعها أن تفعل ما فعلت بهذا المسكين.
نعم نعم نعم، لهذا سألته عما حدث. ألم تطلب منها أن توضح لك السبب؟
كلما طلبت منها ذلك تدير بوجهها بعيدا عني ويطردني إخوالي، إخوانها، بطردي بعيدا عن الدار.
حسنا حسنا يا ولدي، سأستدعيها إلى هنا وسأستفسر منها. قل لي، أين هي تسكن؟
في حارة سفح الجبل، فبيتنا الوحيد هناك مبني من القصب.
أنت أيها الشرطي.
لبيك يا مولاي.
اذهب إلى حارة سفح الجبل، أجلب إلينا كل من يسكن فيه.
سمعا وطاعة يا مولاي. سيدي القاضي، جئت بهم جميعا، إنهم 3 رجال وامرأة.
حسنا، دعهم يدخلوا علينا.
أمر مولاي.
أنتم ادخلوا.
السلام على سيدي القاضي.
وعليكم السلام، تقدمي تقدمي. هل تنظرين ذلك الغلام؟
نعم يا سيدي.
هل تعرفينه؟
كلا كلا يا مولاي،
ولكنه يقول غير ذلك.
يا سيدي أقسم أنني ما أعرفه. يا سيدي ارحمني ارحمني من افترائه، إني جارية من قريش، لم أتزوج قط، وكل من يعرفني يعلم ذلك.
ألك شهود على ما تدعين يا امرأة؟
نعم نعم يا مولاي، هؤلاء إخوتي.
تقدموا إلي.
السلام على سيدنا القاضي.
وعليكم السلام، هل تشهدون على ما تدعي أختكم؟
نعم يا مولاي،
فنحن
أعرف الناس بها.
يا سيدي، إن هذا الغلام يدعي بأشياء بعيدة عنا، يريد أن يفضحنا في أختك.
إننا لم نره من قبل يا سيدي القاضي. الأهم من ذلك يا سيدي القاضي، إنها لم تتزوج قط، وكل من يعرفنا يشهد بذلك.
أيها الغلام.
نعم يا سيدي.
هل لك بينة على ما تقول؟
بينة؟ أي بينة يا سيدي؟ إنها أمي وابنها، ولا أعلم غير ذلك.
أيها الشرطي.
لبيك يا مولاي.
خذ هذا الغلام ودعه في السجن.
سجن؟ بهم هذا يا سيدي؟ ماذا حصل؟ أقسم، أقسم بأنها أمي، أقسم يا سيدي، أقسم، أقسم أنني صادق فيما أقول، إنها أمي ولا أعلم غيرها، وأنا ابنها، أنا ابنها يا سيدي. تكلم يا أمي، قولي شيئا، تكلمي يا حضرة القاضي، صدقني إنها أمي، إنها أمي، قولي شيئا يا أمه، تكلمي بالله عليك.
لا تبكي، لا تبكي أيها الغلام، لا تبكي. ها هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مقبل إلينا، قص عليه قصتك لعله يجد لك حلا مناسبا.
أمير المؤمنين؟
نعم أمير المؤمنين.
أي والله، وهو ابن عم الرسول.
ونعم.
ما يسعفني بالمصيبة التي حلت بي غيره، لأذهب إليه، لأذهب. يا ابن عم الرسول، أمي حملتني وأرضعتني وربتني، وعندما ترعرعت ونشأت أنكرتني. نعم أنكرتني، وادعت أنها لم تلدني، لا، وبل لم تتزوج قط. يا قنبر، هل تحدث أمير المؤمنين مع القاضي؟
نعم يا ولدي، نعم، فإنه ما دخل عليه إلا لأجلك.
بالله عليك، وماذا قال؟
لا بأس عليك يا ولدي، لا بأس، سيحكم أمير المؤمنين فيما بينكما، اطمئن، سيحق الحق بإذن الله إن كنت من الصادقين.
مالي والكذب يا عم، مالي والكذب، والله إني صادق فيما أقول، وكما أعلم أن النجاة والفلاح في الصدق.
بارك الله فيك، أحسنت يا ولدي، أحسنت. أيها الشرطي.
نعم يا قنبر.
يأمرك أمير المؤمنين أن تدخل هذا الغلام على القاضي.
أمير المؤمنين؟
نعم.
سمعا وطاعة.
بارك الله فيك.
الحمد لله، الشكر لله،
الحمد لله.
إلهي حمدا وثناء لعطفك يا رب، أسألك نجاتي مما أنا فيه.
هيا بنا،
إنها قضية لم أسمع بمثلها من قبل.
هيا بنا لنسمع ما يحكم به ابن عم الرسول.
إي والله ليس لمثلها إلا أبو الحسن.
أحسنت، هيا بنا يا أمير المؤمنين.
هيا بنا.
سيد القاضي.
نعم يا قنبر.
يقول أمير المؤمنين، أتأذن لي أن أقضي بينهم؟
سبحان الله، وكيف لا، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم
يقول أعلمكم وأقباكم وأفقهكم علي بن أبي طالب.
الحمد لله. يقول أمير المؤمنين، ألك شهود على ما تدعينه؟
نعم نعم، هؤلاء إخوتي.
حسنا، أيها الرجال، هل أنتم إخوة هذه الجارية؟
نعم نعم نعم. نعم.
يقول أمير المؤمنين لكم، هل أمري فيكم وفي أختكم جائز؟
سبحان الله،
وكيف لا. نعم جائز فينا وفي أختنا.
جائز. أيها المسلمون، يقول أمير المؤمنين: أشهد الله وأشهد من حضر منكم أنني قد زوجت هذا الغلام من هذه الجارية بأربعمائة درهم، وها هي كما ترون الدراهم في يدي.
زواج؟ زواج؟ ماذا يقصد أمير المؤمنين؟
اسمع أيها الغلام.
نعم.
قم وخذ هذه الدراهم بأمر أمير المؤمنين وصبها في حجرها مهرا لها، وخذها مباركا عليك.
ماذا؟ أتاني أتزوجها؟ أتزوج أمي؟
افعلي هذا ولا تتأخر، افعل.
أقول لك إنها أمي وأنت تقول لي افعل ولا تتأخر.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، افعل ما يأمرك به أمير المؤمنين قبل أن تفسد الخطة، افعل يا غلام.
خطة؟ هو أي خطة يا قنبر؟ إنها أمي، كيف أتزوجها؟
ومن قال إنك ستتزوجها يا غلام؟ إن لأمير المؤمنين حكمة في خطة هذه، افعل ولا تتأخر، ستعلم فيما بعد، افعل ما يأمرك به ولا تفسد الأمر عليك، افعل.
إذن هاتيها.
أحسنت، خذ صبها في حجرها، لا تنسى.
ها ما هذا؟ ها
هي 400 درهم بركة منا بها علينا أمير المؤمنين، هيا بنا.
كلا كلا، النار 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 يا ابن عم الرسول، النار النار يا أمير المؤمنين، هل تريد أن تزوجني من ولدي؟
سبحان الله سبحان الله،
والله يا أمير المؤمنين، هذا ولدي، إنه ولدي من لحمي ودمي، ورضعته من لبني، زوجني إخوتي من هجير، ولدت منه هذا الغلام. بعد مدة مات ولما ترعرع وشب بين أحضاني، أمرني أخوتي أن أنتفي منه وأطرده. يا أمير المؤمنين، والله هذا هو ولدي، وفؤادي يتقطع ويتحرق عليه أسفا لما يعاني.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أمة الله، بعد أن حصحص الحق يقول لك أمير المؤمنين: خذي ولدك وانطلقي به.
سبحان الله لله درك يا أبا الحسن، ما من معضلة إلا ولها أبا الحسن.
نعم مستمعين الكرام، وهكذا استطاع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وبذكائه المعهود أن يحل هذه المشكلة وأن يبين الحق لجميع الخلق. لكن قضاء أمير المؤمنين لا ينتهي إلى هذا الحد، فهناك قصص كثيرة. معكم حكاية أخرى من قضاء أمير المؤمنين عليه السلام. مستمعين الكرام، ندعوكم إلى متابعة قصة أخرى من قصص قضايا الحكم عند أمير المؤمنين عليه السلام، وعنوان قصتنا الدعاء.
Ah!
هيا يا غلام، هيا هيا تحرك ولا تكن كسولا، قلت لك هيا. آه منك يا خامل، آه تحرك يا ولد، لماذا أنت هكذا؟ هل أسأت لك يوما؟ هل قصرت بشيء بحقك؟ أطعمك مما أكل، لماذا تعذبني بإهمالك هذا؟ هل أنت مريض فأداويك؟ انظر بالله عليك، ألا تخجل من نفسك؟ أهكذا تربط أمتعتنا على ظهر البعير بهذه الرخاوة؟ كم أنت مهمل. لا إله إلا الله، انظر انظر ما فعلته بنا، كسر الجرار وأريق الماء، تبللت ملابسنا وحاجياتنا وتلوثت بالتراب، ألهذا الحد أنت بليد؟ تحرك أيها الكسول، تحرك تحرك وارفع حاجياتنا عن التراب، قسما لو لم آتي حاجا لضربتك ضربا مبرحا. وقلت لك تحرك، قلت لك تحرك، وإلا فقدت صوابي معك. لم يعد لي صبر عليك، خذ خذ أيها الكسول.
لماذا تضرب؟ لا تضرب، إنك تؤلمني، قلت لك لا تضرب، لا تضرب.
أو بك جرأة على ردي أيها العبد؟
ولم لا أرد عليك؟ سأضربك إن لم تتوقف عن ضربي، قلت لك لا تضرب، خذ.
ها؟ تضربني؟ لا عشت إن لم أؤدبك أيها العبد الكسول، أهكذا ترد على مولاك؟
بل أنت الكسول، أنت البليد أيها العاق، نعم عاق.
أنت الذي تقول عني عاق؟ ستعلم كيف أؤدبك يا عبد.
هو من قال أنا عبد عندك؟ بل أنت عبدي.
أنا عبدك أيها المعتوه؟ أجننت يا غلام؟
نعم أنت عبدي وأنا سيدك.
إنك حقا مجنون.
مجنون؟ سترى ما سأفعله بك. أيها الناس، أيها الناس، ساعدوني، أنقذوني، حرسوني أيها الناس، أيها الناس، ساعدوني من هذا الرجل.
ما بك أيها الغلام؟ ما بك
أيها الناس؟
ماذا حدث؟ ماذا حصل لك؟ لماذا تصرخ هكذا؟
تعالوا تعالوا وخلصوني من هذا العبد الآبق، تعالوا وانظروا كيف يؤلمني ضربا، تعالوا تعالوا وخلصوني من ناكر المعروف والجميل، تعالوا وانظروا كيف يعتدي علي.
ماذا حصل؟ لماذا تمسك به هكذا؟ ماذا حدث؟ ماذا حصل؟ ماذا حدث؟
إنه عبدي، أحترمه وأحسن إليه لكبر سنه، كنت أرعاه بدل أن يرعاني، ولكنه تمادى في غيه، إنه يدعي أنني مملوك له وإنه سيدي، خلصوني منه.
إن لم تسكت أيها العبد سأقتلك.
أتسمعون؟ أتسمعون ما يقول هذا المجنون؟
مجنون؟
إنه لا زال في طيشه وغيه، أهكذا سبيل المعروف الذي أصنعه معك أيها العبد؟ أهكذا ترد معروف معك أيها العبد؟
بل أنت عبدي أيها الكذاب، هل تعتقد أنه سيصدق هؤلاء أكاذيبك؟ لم أعلم أنك محتال إلى هذه الدرجة.
ولماذا لا يصدقوني؟ انظروا إلى شكله، بالله عليكم هل يوحي شكله أو يدل على أنه سيد؟
اسكت أيها الكذاب، اسكت.
مهلا مهلا، انتظر قليلا، نحن بالقرب من الكوفة، هناك من يقضي بينكما.
ماذا تعني؟
تقصد أنه بالكوفة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لماذا لا تذهبان إليه؟ لعله يجد سبيلا لحل مشكلتكما، فنحن لا نعرفكما ولا نميز من منكما السيد ومن العبد.
هيا هيا أيها الوغد، أيها الآبق، هيا بنا لنذهب هناك، إنها فرصة لكي أعرفك قدرك وقيمتك أيها العاق.
أنا العاق؟ أنت؟ هيا هيا هيا، ستنكشف الحقيقة وستعلم كيف سأؤدبك.
هيا بنا ولا تتأخر، هيا.
بالله عليك من أنت؟
أنا قنبر خادم أمير المؤمنين، ما حاجتك يا رجل؟
بالله عليك يا سيد، دلني على أمير المؤمنين ليحكم بيني وبين هذا الغلام.
نعم نعم، دلنا عليه، إني أجدك من الصالحين.
على بركة الله، ولكن أخبراني، أخبراني قصتكما.
أصلحك الله، هذا الغلام لي، كنت أرعاه وأهتم به.
نعم.
ونحن في طريقنا لحج بيت الله الحرام أذنب ذنبا فضربته، ولكنه وثب علي وجمع الناس.
لا يا سيدي لا تصدق، إنه هو غلامي وأنا مولاه. أرسلني أبي معه كي يعينني بأمور السفر، هو الذي وثب علي وسط الطريق يدعي أنني غلامه ليسرقني ويبيعني في سوق النخاس.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هيا بنا، هيا بنا على بركة الله، هيا بنا إليه، هيا. يقول أمير المؤمنين، هل تقسمان على ما تقولان؟
بكل تأكيد،
بكل تأكيد.
أقسم بالله الحق، أقسم بالله الحق، إنه غلامي، وإنني اشتريته من سوق النخاسة قبل سنتين بمئتي درهم كي يعينني، وكم كنت أرعاه وأهتم به، أطعمه مما أكل وأكسوه بمثل ما ألبس، وكما أخبرتك أذب ذنبا ضربته لذلك فوثب علي.
وأنت يا؟
وأنا أيضا أقسم أنه عبدي، كان لأبي في الشام وكان يعيش معنا منذ مدة، غفر الله لك يا أبي، كم كان يحسن إليه ويقول لنا لا تعاملوه معاملة العبد لكبر سنه، ولكنه لئيم، كان يتحين الفرص، فاليوم هو عندما وجد فرصة في غربتنا انهال علي ضربا وركلا وشتما كي يدعي أنني غلام آبق عليه.
لا حول ولا قوة إلا بالله. أسمعتما ما قال لكما أمير المؤمنين؟
وماذا قال يا قنبر؟
يقول لكما قوما من عندي واذهبا إلى تلك الناحية، إني لا أراكما تصدقان القول، اذهبا وتصادقا ولا تجيئاني إلا بالحق بعد طلوع الشمس.
نعم يا قنبر، أكمل بالله عليك، أكمل حديثك.
حدثنا يا قنبر حدثنا، فلقد شوقتنا لمعرفة هذه المعضلة التي لم نجد لها حلا.
لله درك يا أبا الحسن، حقا إن كل معضلة ليس لها إلا أبو الحسن. عندما جاء الرجل والغلام في صباح اليوم التالي، اجتمع الناس حولهما وهما ما زالا يتواعد أحدهما الآخر ويسب، هذا يحلف وذاك يكذبه وبالعكس، حتى قال لهما أمير المؤمنين ليدخل كل منكما رأسه في واحد من هذين الثقبين.
ها؟ ثقبين؟
نعم.
أي ثقبين يا قنبر؟
ثقبان أمرني مولاي أمير المؤمنين أن أثقبهما في حائط على قدر أن يتمكن أحدنا من أن يدخل رأسه فيه ليبرزه من الطرف الآخر لذلك الحائط.
وما حكمة ذلك يا قنبر؟
لا تعجل يا أخي، لا تعجل.
بالله عليك أكمل يا قنبر، أكمل، فكل شوق لسماع نتيجة قضاء هذه المعضلة.
نعم يا أصحابي، أدخل كل منهما رأسه في أحد الثقبين وظلا على هذه الحالة وهما لا يدريان ما سيصنع بهما، وبعد مدة وهما على هذه الحالة صاح أمير المؤمنين بصوت يسمعه الرجل والغلام.
بماذا صاح؟
يا قنبر. فقلت له: لبيك يا ابن عم الرسول. فقال لي: علي بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهت الاثنان والكل في سكون مطبق، ينظرون ما سيأمر به. وإذا به يقول عليه السلام: عجل واضرب رقبة العبد منهما. ما إن قال ذلك وإذا بالغلام يخرج رأسه من الثقب وهو يرتجف. أما الرجل فمكث فيه. اقترب أمير المؤمنين من الغلام وقال له: ألست تزعم أنك لست بعبد وأنك سيد هذا الرجل الذي هو عبد اشتراه أبوك من سوق النخاسة؟
وماذا كان رده بعد أن انكشف سره؟
نعم، ماذا كان رده بعد أن انكشف سره؟
بكى الغلام ثم قال: إنه كان يقسو علي ويضربني ضربا مبرحا ويعتدي علي ويشتمني.
ماذا قال له أمير المؤمنين؟
قال له: كان الأجدر بك أن تشتكي منه لا أن تدعي ما ليس لك. ثم استدار إلى الرجل ونصحه في أن يحسن معاملته مع غلامه، وأكد عليه أن يكف عن ضربه أو الاعتداء عليه.
سبحان الله،
ما شاء الله.
هكذا يجب أن يكون قاضي.
نعم، يجب أن يكون فاطنا ذكيا ومدركا.
إي والله هكذا يجب أن يكون القاضي، وإلا لا عدل يقام ولا قسط.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا قضى أمير المؤمنين لهذه المعضلة أيضا بذكائه وبفطنته المعهودة. لله درك يا أمير المؤمنين. هذه القضية مستمعين الكرام لم تكن القضية الوحيدة التي تناقلتها كتب التاريخ من قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، بل له قضايا عديدة وعديدة. بيد أن كتب التاريخ لم تنقل لنا كل تلك القصص وكل تلك القضايا، فما خفي كثير والله أعلم به، ونحن نقلنا لكم من هذه القصص. حتى الملتقى بكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع المسلسل التمثيلي قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية وخفايا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأحبة. من دواعي سرورنا وابتهاجنا أن نجدد اللقاء بكم في كل أسبوع عبر برامجنا الثقافية والأدبية والفنية، حيث نحرص فيها أن نقدم لحضراتكم كل ما هو جديد ومفيد في عالم الثقافة والأدب والفن. آمرين أن تحظى برامجنا هذه بحسن إصغائكم ومتابعتكم.
أعزائي الكرام، قال نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم: أكرموا الخبز فإن الله عز وجل أنزله من بركات السماء وأخرجه من بركات الأرض. كثيرة هي الحكاية والأساطير التي نسجتها مخيلة الإنسان التي لا تعرف الحدود حول نعم الله والخيرات التي حبى بها الإنسان. هذه الحكاية والأساطير التي يريد الإنسان من خلالها أن يصور كرم الخالق ورحمته ولطفه من جهة، وتمرد الإنسان وجحوده وكفره بأنعم الله من الجانب الآخر، ثم ابتلاءه بغضب الخالق وحرمانه من تلك النعم. والأسطورة التي سنستعرضها لكم إخوتنا المستمعين هي أسطورة من أساطير بلد الأراضي المنخفضة هولندا، حيث تدور حول نعمة الخبز التي كثيرا ما ينسى الإنسان ويغفل قيمتها، رغم أنها تمثل المادة الرئيسة التي تقوم عليها حياته. ندعوكم لمتابعتنا.
مستمعينا الأفاضل، قبل مئات السنين كانت ستافورن أغنى المدن التجارية في هولندا. كان ميناؤها يكتظ دوما بالصواري والمراكب المحملة بشباك الصيادين، ومن هناك كانت تنطلق السفن التي تجوب كل البحار وتعود محملة بالمنتجات الأكثر جمالا والأغلى من كل البلدان. كانت خيرات ستافورن تنمو، وكذلك تنتشر وتشمخ القصور المشيدة من الرخام المطعم بالذهب. ولكن إلى جانب ذلك، كان في المدينة أناس فقراء، بينما كان عدد الأغنياء المتكبرين كبيرا، وكانوا يبعثرون ثرواتهم في حفلات فاخرة يتجسد فيها غرورهم وشهوتهم.
من بين أولئك التجار الأغنياء في ستافورن لم يكن هنالك من أحد أكثر ثراء وسطوة من الفتاة الشابة ريشبيرتا، فقد كانت قطع أسطولها التجاري كبيرة العدد تمخر بحار العالم وتعود محملة بالماس والمجوهرات والذهب من أراض بعيدة. كانت ثروة ريشبيرتا لا تحصى، فقصرها كان الأكثر جمالا في ستافورن، وملابسها كانت مرصعة بالأحجار الكريمة الرائعة، وكانت تستعرضها كلها في الحفلات ببريقها الخاطف للأبصار الذي كان يثير دهشة المدعوين. وفي الاحتفالات الكبرى لم تكن تغيب ألذ المأكولات وأغلاها وأندرها، وهكذا كانت تنمو كنوز ريشبيرتا كما نما غرورها وازدراؤها للناس الفقراء المساكين.
وفي أحد الأيام، وفي حفلة عشاء حضرها عدد كبير من المدعوين، حضر رجل مسن قال إنه جاء من بلاد بعيدة ويريد أن يعبر عن إعجابه بثروات ريشبيرتا التي سمع عنها في محافل عظام الملوك. وبينما كانت تكاد تطير فرحا بذلك المديح، رجت من الرجل الأجنبي أن يجلس إلى طاولتها. كان الرجل الغريب يلبس على الطريقة الشرقية ويظهر إحساسا بالكرامة والنبل عبر حركاته وإيماءاته، وفي عينيه كانت تتجلى نظرات ثابتة فيها طاقة الشباب وحيويته. وعند اقترابه من ريشبيرتا كان ينتظر أن يرى في يدها الخبز والملح الذي يقدم في بلده إلى الزائر الضيف في تعبير عن الترحيب والضيافة، لكن لم يكن هناك خبز على تلك الطاولة المليئة بألذ الطعام وأكثره نفاسة وندرة. كل شيء كان متوفرا، حتى الورود والزجاج، ما عدا غذاء الفقراء والمساكين. جلس الضيف إلى الطاولة، وفي نهاية العشاء حكى عن حياته التي قضاها في التطواف بين كل بلدان العالم. تحدث عن أراض بعيدة ورائعة، وعن عادات شعوب الشرق، وعن مغامراته الشخصية في الرحلات الطويلة، وحكى أفراحه وأحزانه بين الناس الفقراء والناس الأثرياء، وعن الأراضي الخصبة الطيبة، وعن استحالة أن يبلغ الإنسان السعادة الحقيقية بالمال والثروة.
أعزائي الكرام، كان كل الذين يأكلون على المائدة مهتمين بقصص الضيف الغريب وذكرياته ما عدا ريشبيرتا، فلقد كانت تنتظر سماع المدائح فقط عن ثرواتها والإشادة بها. وعندما تحدث ذلك المسافر الغريب عن المحافل الفاخرة للملوك، كان يقارن قصورهم وكنوزهم بما تملك ريشبيرتا، ولكنها تفاجأت عندما أخبرها أنه لا يجد على الطاولة الضخمة للدعوة ذلك الشيء الذي يقدره كل العالم ويعده سيد الخيرات والبركات. ولم يزد الأجنبي على ذلك شيئا رغم إصرارها عليه في أن يفسر مغزى كلامه، وسرعان ما حياها الغريب باحترام ومضى دون أن يعرف أحد عنه أي شيء. ولم تقوى المتعجرفة ريشبيرتا على مقاومة حيرتها بذلك اللغز، فلقد كانت تملك كل الأشياء التي تمنتها، وكان قصرها مليئا بكل الأغراض الثمينة ومن كل الثروات وطيبات الأرض والبحار. فما هو الشيء الذي كان ينقصها والذي يعتبر الأفضل بين كل الخيرات؟
مستمعينا الأفاضل، حاول الكثير من الحكماء اكتشاف اللغز، وكادت ريشبيرتا تفقد صبرها، ولكنها كانت مصرة على أن تعثر على ذلك الخير الغزير، ولذلك أمرت أن ينطلق أسطولها في البحر ولا يعود إلا وقد استطلع كل البحار وكل اليابس بحثا عن هذه الضالة. ودفعت الريح أشرعة 100 مركب لرحلات طويلة، وطالت الرحلة حتى تشققت قبعات البحرين وامتزجت مياه البحر الأجاج بالمؤونة المخزونة، فأتلف الملح كميات الخبز وأكياس الطحين، ونفدت كميات النبيذ الفاخرة والأسماك واللحوم المقددة بالملح، وصار نقص الخبز معاناة لا تطاق. فطلب ربان البحارة أن يعود إلى الميناء الأكثر قربا من أجل الحصول على الطحين، وحينئذ عرف قبطان الأسطول الشيء الأفضل بين كل الخيرات.
أعزائي الكرام، لم يكن ذلك الشيء الذهب أو عطور الشرق ولا البهارات الطيبة الفاخرة ولا اللآلئ في أعماق البحر، كان ذلك الشيء هو الخبز، خبز كل يوم، غذاء الفقراء والأغنياء. وهكذا تم اكتشاف اللغز في كلام ذلك الغريب الذي قاله في الحفلة الكبيرة. وفي خضم هذه الأفكار اتجه الربان مباشرة نحو ميناء البلطيق، فحمل سفنه بحبوب القمح الذهبية وعاد سعيدا منتشيا إلى ستافورن، وتوجه من فوره إلى قصر سيدته ريشبيرتا ليزف إليها بشرى اكتشاف اللغز. وقال لها: سيدتي ريشبيرتا، ها قد أحضرت شحنة من الكنز الثمين، إنه الخبز، إنه ما كان ينقص على الطاولة، فاسمعي مني يا سيدتي كيف توصلت لاكتشاف ما كان يفكر فيه ذلك المسافر الغريب.
نعم مستمعين الكرام، وتركت ريشبيرتا القبطان يتكلم، ثم صاحت مستشيطة غاضبة: اسمع جيدا ما آمرك به، جهز رجالك، وقبل أن يحل الليل يجب أن تلقي بشحنتك الغبية في البحر. وعبثا كان احتجاجه ومحاولته للتوضيح، وعبثا توسل إلى ريشبيرتا ألا تدمر ثروة يمكنها أن تنهي بؤس فقراء المدينة وجوعهم. لكن الشحنة الثمينة ألقي بها إلى البحر على مرأى حشود من الجائعين الذين كانوا يلعنون ريشبيرتا وجبروتها وإساءاتها. لكن الكمية الهائلة من الحبوب الذهبية اختلطت في البحر مع طمي القاع، وبعد فترة بدأت تنمو هياكل مستقيمة وصلبة من أعماق البحر، وكانت أكوام من الرمال والطمي التي امتزجت بين غابة كثيفة من القصب ترتفع بشكل رهيب ومرعب لتشكل بذلك مرتفعات كبيرة كالروابي. لقد نما القمح حتى سطح الماء وشكل أمام مدينة ستافورن الغنية الزاهية بتجارتها حاجزا لا يمكن تفتيته.
وعاد البحارة مستمعين الأفاضل إلى الميناء الرائع في زويدرز، وداروا ولفوا أياما وليالي دون أن يتمكنوا من عبور ذلك الجدار الهائل. ورويدا رويدا بدأت الأمواج تتحطم على سور الطحين، وما لبثت ستافورن أن فقدت ثرواتها وقوتها، وهاج البحر وهدر ملقيا زبده الأبيض أمام المياه الهادئة في الميناء القديم. وبعد زمن حلت ليلة عاصفة وحطمت الحاجز، فوصلت المياه إلى المدينة لتسحبها وتجرجرها حتى الأعماق على ألواح من القمح البحري، وغمرت مياه زويدرز الوادي العريض حيث كانت ستافورن. كان البحارة بعد ذلك يقتربون عند سكون البحر بحذر من مقدمات سفنهم ليتطلعوا إلى الأسفل إلى المياه الشفافة، ويروا الأجراس العالية والأبراج والقصور في المدينة المغمورة بالماء.
مستمعينا الأحبة، وهكذا فإن الإنسان كثيرا ما يدفع ثمن جحوده وغروره وطغيانه غاليا ليكون عبرة لغيره، وليعرف قيمة النعم التي أنعم الله بها عليه، وليدرك أن الجحود ونكران النعمة لا يكون نتيجتهما سوى فقدان تلك النعمة والتحسر عليها، بل والبوء بغضب الله ولعناته إلى يوم الدين.
أحبتي الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى حلقة أخرى من برنامج حكاية وخفايا.
حتى الملتقى، نستودعكم الله والسلام عليكم.
إلى اللقاء.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة،
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: أدعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
الصلاة.
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام قال: متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها، أو في وقت فواتها أنك لم تصلها صليتها؟ وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوات وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن. فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حال كنت. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان حكم من شك ولم يدري أنه صلى أم لا. يقع الكلام في أحكام الشك بالنسبة إلى الصلاة، وهو على وجوه: منها الشك في أصل الإتيان بها، ومنها الشك في تحقق شروطها وأجزائها غير الركعات، ومنها الشك في عدد الركعات. والآن نبحث في الوجه الأول، وهو الشك في أصل الإتيان بها. فنقول: من شك ولم يدري هل أدى الفريضة أو لا، يجب عليه أن ينظر، فإن كان الوقت باقيا فعليه أن يصلي، وإن كان ذلك في خارج الوقت فلا شيء عليه حتى يحصل اليقين بأنه لم يصلي. وتوضيح ذلك: فلو أن شخصا جاء من عمله فتوضأ لأجل صلاة الظهر، ثم أحضر الطعام فأكل، ثم جاء صديقه لزيارته، ولما خرج الصديق من البيت شك: هل أنا صليت صلاة الظهر والعصر أم لا؟ فوظيفته الشرعية أن ينظر إذا وقت الصلاة باق كما لو وقع الشك قبل غروب الشمس بساعة، فيجب عليه أن يصلي صلاة الظهر والعصر، وإذا لم يكن وقت الصلاة باق كما لو شك بعد غروب الشمس فلا يجب عليه قضاء الصلاة، فيبني على الإتيان بها في الوقت. وقد يسأل سائل: ما حكم من حصل له الظن بأنه قد صلى؟ الجواب: حكم الظن هنا حكم الشك، فمن لم يحصل له العلم أو الإطمئنان بأنه قد صلى الفريضة يجب عليه الإتيان بها في الوقت، حتى لو حصل له الرجحان والظن بأنه قد صلى. وإذا حصل له الظن بالإتيان بالصلاة أو الظن بعدم الإتيان بالصلاة خارج الوقت فلا يعتني بشكه وبظنه ولا شيء عليه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اسمع. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، وأزكى صلواته على نبيه المصطفى وآله الكرام. إخوتنا وأعزتنا المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا معكم في بحث آية القمر، وهي قوله تبارك وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وتبين لنا أن الانشقاق هو الانصداع نصفين، والآية المباركة في صدد بيان واقعة حدثت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، يذكرها جملة المفسرين منهم الشيخ الطبرسي، حيث يقول في كتابه المعروف مجمع البيان في تفسير القرآن: اقتربت الساعة، أي قربت الساعة التي تموت فيها الخلائق وتكون القيامة. والمراد من ذلك هو استعد للقيامة قبل هجومها. وانشق القمر، قال ابن عباس: اجتمع المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: إن كنت صادقا فشق لنا القمر فلقتين. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: إن فعلت تؤمنون؟ قالوا: نعم. قال ابن عباس: وكانت ليلة بدر، أي القمر في كماله. فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ربه أن يعطيه ما قالوا، فانشق القمر فلقتين، ورسول الله صلى الله عليه وآله ينادي: يا فلان يا فلان اشهدوا.